إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا بعيوبنا واجعلنا من خير عبيدك لك يا أرحم الراحمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الأذان والإقامة، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد، وشرط وأن يكون من واحد بنية منه.
جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. والأذان في اللغة كما تعلمون هو الإعلام، كقوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقوله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام وتنبيه وإخبار وبيان، فكأنه من الوجه اللغوي أنه ينبه الناس إلى شيء ما، أو أنه يعلمهم بحلول شيء ما، وهو في الشرع ما علمتم من الأذان الذي يكون قبل إقامة الصلاة. والإقامة هي إقامة الصلاة بجملها المعروفة، وهي أذان أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، وإن كان قد سماها تغليبا. نعم، لكن الأذان يعرفه بعض الفقهاء بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، لكن عند التأمل لا يظهر أن هذا ما عرفه به بعض الفقهاء أنه مطابق لما ثبت في السنة، فالذي دل عليه مجموع آثار الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالأذان وحقيقته هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة. والذي يدل على هذا أنه ليس الإعلام بدخول الوقت، أنه يشرع الأذان بعد خروج الوقت، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة تعريس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وفيه أنه أمر بلالا أن يرقب الفجر، فلما أن ناموا نزلوا ناموا فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، ثم نزل في مكان آخر، ثم أذن بلال، ثم أقام، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر الراتبة، ثم صلى الفجر. فهذا يدل على أنه ليس إعلاما بدخول الوقت، ولكنه إعلام بقرب إقامة الصلاة، وذلك أو يدل عليه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أمره لبلال أنه قال: واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمعتصر من حاجته، والإنسان قد يحتاج إلى أن يؤخر الصلاة، بل حتى الجماعة، بل حتى القرية الواحدة يؤخرونها أحيانا، فيسفرون بالفجر أحيانا ويغلسون به أحيانا، ويؤخرون الظهر لحاجة أحيانا، وربما أخروا العشاء لحاجة أحيانا أخرى، وهكذا. فإذا أخروها ساعة أو ساعتين عن العشاء فإنهم أيضا يؤخرون معها الأذان، فيجعلون بين الأذان والإقامة أمدا يتمكن الناس فيه من قضاء حاجاتهم، وليكون إعلاما بقرب إقامة الصلاة لا إعلاما بدخول وقتها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما فرض كفاية، أي إن الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. وأما فرض العين فإنه يخاطب كل واحد بالقيام بهذه العبادة، مثل الصلاة فرض عين، الصلاة المفروضة الخمس هي فرض عين، لأن كل واحد من الناس مخاطب بأداء الصلاة بنفسه، بخلاف الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والحسبة والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وكذلك الأذان والإقامة وغيرها مما سماه العلماء بفروض الكفايات. ومعنى كفايات أي إذا قام به من يكفي فكان كفاية، سقط الإثم عن الباقي. ويقول هنا في الحذر، هذا كلام المصنف، هما فرض كفاية، فرض كفاية في الحذر، أي أن هذه الفرضية للكفاية لا تكون إلا في الحذر، وأما ما يكون في السفر فهو على قول المصنف هو مستحب وليس واجبا على الكفاية. والأقرب الله أعلم أنه إذا وجد مجموعة من الناس ويظن أن هناك من يستمع الأذان فيشهد الصلاة أنه يكون على الوجوب، حين قال فليؤذن أحدكما، وهذا الأصل فيه الوجوب، وفيه معنى لاجتماع الناس وأداء الصلاة جماعة في أي مكان، سواء كانت على الوجوب في الحضر أو كانت على الاستحباب عن الجماعة في السفر. هذا له وجه أن يقال بالوجوب في هذه الحال، وبعضهم يقول لا يجوز أن تكون الجماعة مستحبة في السفر ثم يكون الأذان لها واجبا، فيقولون بأنه للاستحباب وليس للوجوب، والله تعالى أعلم. وهنا قال المصنف على الرجال، وهذا كما هو ظاهر يخرج النساء، أي أن فرضيته على الكفاية في حق النساء الرجال ولا يكون في حق الرجال، وهذا هو قول الكافة من أهل العلم أن المرأة لا أذان لها ولا أذان عليها، لكنهم يقولون لو أذنت صح منها، وبعضهم وكثير من العلماء يكرهه، وممن كرهه أئمتنا وعلماؤنا الحنفية والمالكية رحمة الله تعالى عليهم، فإنهم يرون أن أذان المرأة مكروه. وقد جاء في ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر، لكن في سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا الحديث رواه البيهقي، لكن ضعفه البيهقي نفسه الذي أخرجه بالحكم بن عبد الله الأيلي، فلا حجة فيه. وكذلك أيضا استدلوا على عدم مشروعيته للنساء بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو بأثر ابن عمر موقوفا، أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا الحديث جاء في المصنف لابن أبي شيبة وغيره، وقد صححه هو ابن الملقن في كتابه خلاصة البدر المنير، واستدل به الفقهاء على كراهة الأذان للنساء، وأيدوه من حيث المعنى بأنه يشرع في الأذان رفع الصوت، وهذا لا يحصل من المرأة فكان مكروها لها. لكن نرجع إلى فرضيته على الكفاية، هم استدلوا بفرضيته على الكفاية بحديث أو قصة مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وفي حديثه أيضا أنه حين قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، قال فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما أحس أننا قد استقنا إلى أهلنا وكان رفيقا رحيما فقال صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم وأمروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا هو الظاهر أنه على الوجوب وليس على الاستحباب عن الأذان، يعني الوجوب على الكفاية، لأن لا يتصور أصلا يكون فرض عين، وهو شعار الإسلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت قبل أن يغير على الحي من أحياء العرب، فإن أذنوا كف عنهم وإلا أغار عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دل ذلك على أنه قد علم عندهم وتأكد أنه لا بد من الأذان. ثم قال الأحرار، أي مما يجب من قيود الوجوب هنا على الأحرار، فيخرج العبيد الأرقاء لانشغالهم بأمور أسيادهم. قال المصنف ويسنان للمنفرد، قرأت يا أبو هشام، يقول المصنف ويسنان للمنفرد، واستدل الفقهاء على ذلك بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن بالصلاة فيصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئا قد غفرت له وأدخلته الجنة. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، حديث عقبة بن عامر، وهو حديث جيد، فدل على مشروعيته للمنفرد، وقول الكافة والجماهير من أهل العلم على أنه سنة له أيضا، لأن مقصود الأذان كما علمنا هو الإعلام، فإذا كان منفردا وفي مكان نائم قصي ليس في حي حضر ولا بدو، ولا يغلب على ظنه أنه يستمع إليه من يستمع، لكنها شعيرة عظيمة فكان لها ذلك الفضل الكبير، وهو أنها تشرع حتى للمنفرد. ويسنان أيضا، يقول المصنف وللمنفرد، أي ويسنان للمنفرد، واستدلوا في هذا بحديث مالك بن الحويرث المذكور، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وقد تقدم ذكر هذا الحديث. لكن هل يشرع هذا المنفرد في الحضر؟ إذا جاءوا الناس قد صلوا في هذا المسجد فيؤذن، أو صلوا وأراد أن يصلي في بيته وله مساجد قد قامت بهذه الشعيرة، هل يشرع له ذلك؟ أو أن يكون هذا في السفر وفي البيداء من الأرض؟ الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا يكون في السفر لدلالة الأثر عليه، ولكنه لو كان منفردا في مكان لم يؤذن فيه ولم تقم فيه الجماعات وظن وغلب على ظنه أنه يأتي معه من يصلي معه كان مستحبا في حقه، فالأقرب ألا يفعل في الحضر إلا في مكان لم يؤذن فيه. أما في مثل الأحوال المعاصرة يأتي الإنسان ويصلي في المسجد وربما صلى في بيته بعد صلاة الناس، الأقرب أنه يقيم ولا يصلي ولا يؤذن، والله أعلم.
وكذا الإقامة،
يقول نعم
وكذا الإقامة.
لا لا، الإقامة ليس فيها خلاف، الإقامة هنا ليس فيها خلاف بالنسبة للمؤذن نعم للمصلي. قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، وتقدم الكلام على كونها واجبة على الرجال، تقدم كلام الفقهاء على كراهيتها للنساء، فنرجع إلى ما تقدم ذكره في هذا المقام. قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، والمعنى أن تكون جمل كل من الأذان والإقامة أن تكون مرتبة متوالية، وليس المعنى الترتيب والموالاة بين الأذان والإقامة، المقصود أن تكون جمل الأذان مرتبة متوالية وأن تكون جمل الإقامة مرتبة متوالية، هذا هو المعنى. فعلى هذا إذا قلنا أن تكون مرتبة، مثلا لا يقدم الشهادتين على التكبيرات، هذا معنى الترتيب، فمعنى أن يعكس ويقلب. والموالاة ألا يقطع الأذان بسكوت طويل، وما ذكره الفقهاء هنا صحيح، وذلك لأن الأذان في عهده صلى الله عليه وسلم كان مرتبا متواليا جمله، وكذلك جمل الإقامة كانت مرتبة متوالية. ومن حيث المعنى أيضا والتعليل أن الانقطاع الطويل بين جمل كل من الأذان والإقامة يغير صفته، وكذلك أن عدم الترتيب يخالف مقصود الشريعة في التعبد، لأنها تعبد محض كما تقرر في القواعد التي ذكرناها في الفرق بين التعبد المحض وبين معقول المعنى. والتعبد المحض الأصل أنه يجب أن يؤتى به على وفق الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف وأن يكون من واحد، والمعنى ليس أن يكون الأذان والإقامة من واحد، هذا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب، لكن أن يكون الأذان كله من واحد كما تكون الإقامة كلها من واحد، فلا يبدأ الأذان شخص ثم يختمه شخص آخر، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. وعلى هذا، على اختيار المصنف أنه إذا أذن ثم بدت له حاجة أو حصر أو حسر أو أصابه إشكال ثم قطع، ما يأتي شخص ويكمل أذانه. وهذا في التأمل الحقيقة، لأن الأذان لو تأملته وجدت أنه مقصود بالتعبد نعم، لكن هل هو مقصود قصد غايات أو هو قصد وسائل؟ ها، قصد وسائل، يعني طبعا ما نقول هو معلل أو هو معقول المعنى، مثلا فإذا كان معقول المعنى نأتي بأي صيغة للأذان، لا، لكن هناك تعبدات محضة وهناك ما فيها شائبة التعبد وتغلب عليها هذه الشائبة، لكن فيها معنى معقول في غايته، وهي الإعلام بقرب إقامة الصلاة، هذا هو المقصود. لكن لو جاء إنسان يريد أن يعلم بقرب إقامة الصلاة بصيغة أخرى، قلنا لا، هذه الحيثية تعبدية لا يجوز أن تغير فيها شيئا. فعلى هذا إذا كان المقصود هو بلوغ الصوت وبلوغ الأذان وكانت معقولة، ثم أذن شخص وطرأ عليه طارئ ثم أكمل شخص آخر، ما نقول أعد الأذان. لكن لو كان هذا في حال الاختيار ليس في حال الحاجة والاضطرار، أذن واحد وقال تعال كمل، ماذا نقول؟ نقول بدعة لأنك قصدت الصفة أنت الآن من غير معنى، قصدتها من غير حاجة، فهذا بدعة فيكون مبطل للعمل، وهي في يعني دخلت البدعة لأنها في مجال تعبد محض. والمسألة يسيرة طبعا، لن يأتي إنسان ويؤذن، هو يؤذن مرة أخرى ويأخذ بما قاله بعض الفقهاء في هذه المسألة ويترك القول الآخر، لكن نقول لو أذن وانتهى، افترض أذن، لكن ابتداء أن نقول يا أخي يعيد الأذان، والفقهاء يتفقون على صحة إعادة الأذان، ويختلفون فيما لو أذن شخص وأكمل شخص آخر، فنقول أعد الأذان ابتداء، لكن لو أنه أذن وانتهى نقول أعد الأذان، الأقرب أنه لا يعيده، والأصح أنه قد صح منه، ولا يجوز أن نقيسه على العبادة، لأن الفقهاء وقالها بعض الشراح دليل الطالب قالوا بأن العبادة الواحدة لا تتركب من عملين بنيتين مختلفتين ومن شخصين مختلفين، فكأنهم هنا والله أعلم نقلوا أحكام أخرى تتعلق بالنيات والتركيب فيما يتعلق بالعبادات الواحدة وهي الصلاة مثلا، ما تتركب هنا، لكن لما أن كان المعنى الإبلاغ ثم أذن هذا نصف جمل الأذان وأكمل النصف الآخر شخص آخر لحاجة، فالأمر في هذا يسير، والأذان على الأقرب يكون صحيحا، لكن كما ذكرت لو أنه ابتدأ ذلك فإنه لا يبتدئه إلا بالطريقة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتولى الأذان واحد. بس أذكر يا إخوان أن تكون الأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله عز وجل. نعم، وصلنا إلى هشام.
قال رحمه الله تعالى: وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا إذا أذن الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسنة كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.
نعم، قال المصنف هنا رحمه الله تعالى هنا يقول: ولا يصحان، وشرط كونه مسلما، هذا قول أيضا جماهير الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى، قول جماهير العلماء وهو قول الأئمة الأربعة، وهو أن يكون مسلما، فيقول الشارح هنا: فلا يعتد بأذان كافر، وذلك لأن الكافر كما قال الفقهاء ليس من أهل العبادات، وهذه عبادة محضة، وإن كان فيها شائبة التعبد وشائبة الوسائل التي بابها عقل المعنى، لكن الغلبة هنا والله أعلم للتعبد، فلا تصح من الكافر كما قال المصنف رحمه الله. ذكرا فلا يعتد بأذان الأنثى، فالمرأة ليس محلها أن تؤذن ليقدم لتدعو الرجال إلى الصلاة بأذانها، وعلى كلام المصنف بأنه لا يعتد به ويجب إعادته، هذا هو الأقرب. ويقول أيضا مما يشترط فيه أن يكون عاقلا مميزا، العاقل ضد مختل الشعور، سواء كان ضده مختل الشعور وهو المجنون والمعتوه ونحو ذلك، والمميز هو من كان دون السادسة، وبعضهم يقول دون السابعة، أي في السادسة فأقل، وبعضهم يقول لا، السادسة تكون في مرحلة التمييز، من الخامسة فأقل، وأكثرهم على أن اعتبار التمييز يبدأ من سن السابعة، فلا يصح من مجنون ولا صغير، هذا هو قول أيضا للكافة من أهل العلم. ومن شروطها قال: ناطقا، أي أن يكون ناطقا، وهذه ظاهرة لا يكون أذان أصلا، فهذا ظاهر فيما ذكره المصنف، لو كان أخرس مثلا يعني قد يتصور أنه يأتي بالأذان على قدر استطاعته، لكنه لا يأتي به على وجهه، الأخرس يأتي بكلام غير مفهوم وهو يريد به شيئا مفهوما في نظره، لكنه ناطقا بما يعقل، وهذا ظاهر والله أعلم. قال المصنف: عدلا ولو ظاهرا. هل هذا شرط؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يعد شرطا، فلو لم يكن عدلا صح منه الأذان، لكن هذا يصح أن يشترط في الأحكام السلطانية، بمعنى أن لا يعين الحاكم إماما ولا مؤذنا إلا أن يكون عدلا، يجعله شرط من الشروط أن يكون ظاهر العدالة، هذا هو الصحيح. أما أن يكون شرطا شرعيا بمعنى أنه لا يصح منه، فهذا فيه نظر والله تعالى أعلم. قال المصنف: ولا يصحان قبل الوقت، أي لا يصح الأذان ولا الإقامة قبل الوقت، هذا في الفروض الأربعة، وهي ما عدا الصلوات الخمس ما عدا الفجر، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يصح قبل الوقت لا الأذان ولا الإقامة. قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث الصحيحين. يقول: ورفع الصوت ركن. المعنى الذي ذكر الفقهاء هنا أنه معنى الإعلام، والإعلام لا يتحقق إلا برفع الصوت، ولهذا كان بلال كما سيأتي يرفع صوته ويرفع رأسه ويضع يديه في أذنيه، والعرب ما كانت تفعل ذلك منذ القدم وإلى الآن إلا لأجل رفع الصوت، وغرضه الإسماع وتنبيه الناس إلى قرب إقامة الصلاة، وهذا لا يكون إلا برفع الصوت، فلو أنه خفضه لم يصح. قال: ما لم يؤذن لحاضر، المعنى أنه فلا يجب أن يرفع صوته ولا يكون ركنا في هذه الحال، كان يكون يؤذن مثلا لمجموعة مسافرين وهم عنده في رحله، فهنا لا يكون ركنا في حقه، والأقرب أنه يكون واجبا بغض النظر عن الركنية. إذا قلنا بوجوبه على جماعة المسافرين هذا فيه نظر كما تقدم، فهنا في أقل الأحوال أن نقول يشرع رفع الصوت ويكون مستحبا، فهو شعار الأذان. يقول المصنف رحمه الله: وسنة كونه صيتا. قرأناها يا أبا هشام. وسنة كونه صيتا لما ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة رؤيا الأذان التي رآها عبد الله بن زيد، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقيه على بلال، يلقي الأذان الذي رآه في منامه على بلال رضي الله تعالى عنه، قال: فإنه أندى منك صوتا. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وأندى أعلى، وليس كما يظن البعض أندى أجمل، لم يكن ينظر في الأذان إلى جمال الصوت كما عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينظر إلى قوة الصوت ووصوله ووضوحه، ولهذا كره جماهير علماء المذاهب الأربعة التطريب في الأذان والتمطيط فيه، وجاء فيه النص عن جمع من التابعين والأئمة الأربعة منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، ألا يطرب ويمطط، وألا يتغنى به كما يتغنى بالقرآن، وإنما المقصود أن يكون ذا جمل واضحة تلقى بصوت عال رفيع حتى تكون معلمة بقرب إقامة الصلاة. ومنها مما يشترط في المؤذن أن يكون أمينا، وهذا مهم لأنه يأمنه الناس على عباداتهم وصلواتهم. وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها مما أخرجه البخاري في التاريخ وكذلك الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهو حديث صحيح فهو مؤتمن، فلا يتساهل بالأذان قبل الوقت، ولا يتساهل أيضا بتأخيره إلى قبيل الإقامة مما يمنع الناس من إدراك صلواتهم جماعة في المسجد. وأن يكون عالما بالوقت ذكرها المصنف، وهذا ظاهر أيضا لأنه لا يتحقق مقصود الصلاة إلا بذلك، وهو أن يكون عالما بالوقت. لكن لو لم يكن عالما لم يكن هذا شرطا لصحة أذانه وإقامته، لأنه يستطيع أن يعتمد على غيره ممن يجوز تقليده في هذا. متطهرا، والفقهاء استدلوا وشراح هذا الحديث هذا الكتاب وغيره استدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه: لا يؤذن إلا متوضئ، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والأقرب هو جواز الذكر، ذكر الله عز وجل، حتى في حال الأذان. والذكر على طهارة ووضوء مستحب ليس واجبا وليس شرطا، لكنه مستحب. وقد ثبت في السنن من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا في رد السلام، فهو من باب أولى أن يكون في الأذان، فهو مستحب أن يكون على طهارة. قال: وقائما فيهما، أي أن يكون مما يستحب أن يكون قائما حال أذانه وحال إقامته. وهذا الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف: لكن لا يكره أذان المحدث، والأقرب أنه لا يستحب، يعني أن يكون المستحب أن يكون على طهارة، لكنه لو فعل فإنه لا يكره بالمعنى الشرعي، فهو يؤجر على عمله وعلى أذانه حتى وإن لم يكن على طهارة. بل إقامته، أي يكره أن يقيم الصلاة وهو على غير طهارة، لسببين أو لأحد سببين وليس لسببين مجتمعين. الأول أن يؤدي ذلك إلى تأخير الصلاة، فلا تؤدى الصلاة بعد الإقامة مباشرة انتظارا له، أو أن يؤدي ذلك إلى أن يفوته شيء من الصلاة كتكبيرة الإحرام والركعة الأولى إذا ذهب ليتطهر. فلهذا عزم عليه الفقهاء أو كرهوا له ألا يقيم إلا على طهارة، فيكره أن يقيم إلا أن يكون متطهرا. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت.
قال رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سببتيه في أذنيه مستقبلا القبلة، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حي على أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشك، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبررت. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت. نعم، هذه هي السنة التي جرى عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: إن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، أي لا يغير. قال: وربما أخر الإقامة شيئا. الحديث هذا ثبت في سنن ابن ماجه رضي الله تعالى عنه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الأصل كما ثبت في الحديث الآخر في الصحيحين وغيرهما: الصلاة على وقتها. والعلوية هنا التي دلت عليها حرف على أن يكون الشيء في أعلاه وفوقه، ولا يكون فوقه إلا أن يكون في ذروته، ولا يكون في فوقية ولا في ذروة إلا أن يكون في أوله، وهذا هو الأصل. لكن احتاج الناس إلى التأخير، فإنهم إلى تأخير الصلاة، فإنهم يؤخرون الصلاة مع الأذان. فمثلا لو احتاج الناس إلى أن يؤخروا صلاة الظهر ساعة مثلا لحاجة الناس في معائشهم وأسواقهم إلى تمديد فترة الضحى على سبيل المثال، فلهم ذلك، يؤخرونها ساعة، وهذه من الرخصة التي جاءت في حديث جبريل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا لو احتاجوا أن يؤخروا العشاء ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين أخروها أيضا لهذه الحاجة. وإذا أخروا إقامة الصلاة فإنهم يؤخرون معها الأذان كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: والترسل، أي من ضمن المسنونات أن يترسل في الأذان، أي أن يؤذن، أن يجعل الأذان بترسل، أي ليس بحذر ولا بسرعة، وأن يجعل الإقامة محدورة أي سريعة. واستدلوا في هذا بحديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، أي تأن في الأذان وتعجل في الإقامة. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر رحمه الله في كتابه الدراية، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الترسل في الأذان مشروع، وذلك لأن مقصوده الإعلام، وهذا لا يكون إلا بقدر من الترسل. وإلى ذلك هذه النكتة استنبطها العلامة الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. وكذلك أيضا أن طول الأذان يحتاج إليه الناس في معرفة، في إعلامهم بقرب إقامة الصلاة، أو في إعلامهم بدخول وقتها، وهذا لا يكون إلا بترسل. مع ما جرى عليه العمل مما توارثه الناس جيلا بعد جيل في ذلك من الترسل في الأذان والسرعة في الإقامة. يقول: وأن يكون في علو، أن يكون أذانه في علو. وقد ثبت هذا في حديث أم زيد ابن ثابت النجارية رضي الله تعالى عنها، وقد قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلال يؤذن فوقه. قالت: إلى أن بني أو بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد ذلك على ظهره، أي على ظهر المسجد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه ابن حجر رحمه الله وكذلك العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف أيضا في بيان معرض بقية السنن في الأذان، يقول: رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. وهذا لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، أي يدور يمنة ويسرة. قال: فأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. يقول: مستقبلا القبلة. حكى ابن المنذر رحمه الله كما قال بعض شراح دليل الطالب، حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة للمؤذن. وقد ثبت في الحديث الآخر: سيد المجالس ما استقبل به القبلة، وأعظمها هو هذا الأذان. وعلى ذلك أيضا جرى عمل المسلمين من جيلا بعد جيل ما يؤكد هذا المعنى الذي حكى فيه ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه الإجماع. قال: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. وهذا لما ثبت في حديث أبي جحيفة الذي مر منذ قليل، قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين. قال: وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين، ويسمى التثويب. هكذا قال المصنف، وقد ثبت التثويب في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، حديث أبي محذورة، وهي أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذا تذكير للمسلم واستنهاض لهمته، وربما غلبه النعاس وغلبه النوم مع استيقاظه على الأذان، فإذا سمع هذه الجمل أثرت في قلبه وعملت في فؤاده عملا، فقام إلى صلاته وعبادة ربه واستجاب لنداء إلهي في أن يؤدي الصلاة في ذلك الوقت الشريف. يقول: وسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. إن قصد بالسنة ما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، وإن قصد بها أن يكون ذلك سنة مستحبا لا يترك ولو لعارض ففيه نظر. أنا أقصد السنة بالمعنى الأصولي. فإذا الأقرب أنه لا يجب، نعم يستحب لأنه جرى عليها العمل، ولا يجوز في نظري والله أعلم أن نتكلف أن يكون المقيم غير المؤذن، مثل ما ذكرنا في أذان الاثنين في إكمال جمل الأذان. فهنا ما نقول واحد يؤذن وواحد يقيم، فيه مخالفة للظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم، لكن لو احتيج إلى ذلك حتى من غير ضرورة فلا بأس. وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، أن رجلا أراد أن يقيم وكان أبا أمامة أو كان أبو أمامة قد أذن، فقال فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخا بني صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، فهو حديث ضعيف ضعفه جمهر من أهل العلم منهم الإمام النووي وغيره، وهو حديث ضعيف، فلذلك لو احتيج إلى أن يؤذن من غير ضرورة أن يقيم غير من أذن فلا بأس ولا حرج. يقول المصنف ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. نعم، وهذا قد ثبت في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في قصة حجة الوداع، فقد صلى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا، أذن لأذانا واحدا وأقام لكل صلاة إقامة، وكذلك فعل في مزدلفة أذن أذانا واحدا للعشاء والمغرب للمغرب والعشاء وجعل لكل من الصلاتين إقامة، وكذلك يفعل في الفوائت، والفوائت جاء في حديث عبد الله بن مسعود لكنه ضعيف، وما ثبت في حديث جابر في الصلاة في عرفة ومزدلفة في حجة الوداع كاف في الدلالة على ذلك. يقول مصنف سنة لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة. الحيعلة هنا هي قوله حي على الصلاة، فيقول بدلا من أن يرد أن يقول حي على الصلاة كما قال المؤذن أو يقول حي على الفلاح، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعل معنى والله تعالى أعلم لما قال حي على الصلاة أن الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة البدنية أن يكون مهيئا ببدنه لإقامة الصلاة، والاستعانة النفسية وهي من أعظم أنواع الاستعانات، وهي ألا يؤثر عليه الشيطان وألا يخرب عليه إبليس همه وقصده ووجهته، فيكون استعانته بالله عز وجل، وهذا من أعظم ما يكون فيه الصدق اللج إلى الله عز وجل في وقت الأذان، أن يعينه على عبادة الله عز وجل، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هي ثقيلة، لكن لما أن يستعين الإنسان بالله عز وجل ليكون قلبه متوجها له عز وجل، محبا له، مخبتا له، خائفا منه سبحانه وتعالى، كان هذا من أعظم العون على طاعة الله عز وجل. وقد ثبت في هذا وهو الترديد مع المؤذن حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الترديد في الأذان، وهو في صحيح مسلم أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر ثم ذكر جمل الأذان وأن يقول مثل ما يقول، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المصنف هنا قال ومن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. السؤال هل يقول مع الإقامة مثل ما يقول المقيم، وهل يقول بعد الإقامة مثل ما يقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ فيه نظر وتأمل، لكن الذي يعني أفرزه ذلك النظر والتأمل فيما ظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشرع، لأنه الإقامة ليست أذانا في الحقيقة، وإن يعني قيل فيها من حيث اللغة أنها أذان تغليبا، لكن هذا حين يذكر الشيء مع نظيره، فأنت إذا احتجت أن تذكر أبا بكر وعمر فتقول جاء العمران، وأن تذكر الشمس والقمر فتقول جاء القمر، تقول طلع القمران وهكذا. لكن لما نأتي للأحكام المفردة المتعلقة بالأذان فيكون الاستمداد هنا بنصوص الشريعة، والترديد ثبت في الأذان وذكر الأذان ثبت في الأذان، فلا يجوز أن ننقله إلى الإقامة. هذا من حيث الأصل. أما من حيث ظاهر الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فظاهر الهدي أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا صحابته، لماذا يا إخوان؟ لأنهم لو فعلوه لنقل، ولا يصح الحقيقة أن يفعل مثل هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت قبيل الصلاة، وهو وقت انتظار ووقت سماع وإنصات وتوجه من الصحابة لما يفعله صلى الله عليه وسلم، ثم لا ينقل. كما تعلمون ثبت في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أنه قال: فسمعته يقول حين انصرف: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. سلم من الصلاة فقال هذا الكلام فنقل عنه فورا. فهل يظن بهؤلاء الذين ينقلون مثل هذه الآثار الدقيقة عنه صلى الله عليه وسلم أنهم يستمعون إليه وهو يردد مع المؤذن إذا أقام ويقول ذكر الأذان بعد الإقامة ثم لا ينقلونه؟ أبدا لا يظن، لا سيما وقد علمنا أن الأذان عبادة لها أسباب ولها دواعي، والإقامة عبادة مستقلة لها أسباب ولها محل ولها دواعي، فلا ينقل هذا إلى هذا بمحض القياس كما فعل مثلا بعض فقهاء الشافعية حين قالوا يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على الطواف. هذا ضعيف ولا يجوز أن يستدل به، وليس هذا قول الكافة ولا هو بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، لكنه ضعيف. هذه عبادات، وكما قال الإمام النووي نفسه وهو من أئمتنا الشافعي رحمه الله تعالى عليهم، قال: وطرق القياس في العبادات منسدة، ما في مجال، وهذا من جنسها، هذا حيث الأصل. ثم قواه الترك، وأنا ذكرت في أكثر من موضع في هذا الدرس وفي غيره أن للترك دلالة مثل دلالة القول الذي يدل على النهي. متى؟ إذا كان لهذا الفعل أو ذلك القول أو هذه العبادة حاجة، دعت الحاجة إلى ذلك، ثم توفرت همم الدواء على النقل ثم لم ينقل، دل على أن ذلك لم يكن موجودا أصلا. وهذا أصل مهم في التمييز بين المسنون والمبتدع. يقول: وفي التثويب يقول: صدقت وبررت. هذا ضعيف باطل، لأنه لا أصل له. أنا بحثت عنه في كتب السنة فليس له أصل، لم يثبت فيه حديث، لم يروى فيه حديث، فهذا لا أصل له فلا اعتبار له إذن. ويقول: وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها. هذا ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال حين سمع صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أقامها الله وأدامها. هذا حديث رواه أبو داود لكن ضعفه ابن كثير والنووي وجمع من المحدثين المتأخرين والمتقدمين، فلا يصح أيضا أن نبني عليه عبادة. نعم، لو مثلا إنسان تذكر في أحوال نادرة عارضة، تذكر مثلا هناك من لا يقيمون الصلاة بسبب ضعف الأمن أو انعدام الأمن، ثم قال أقامها الله وأدامها دعاء منه، لم يكن هذا دواما ولا ظاهرا، هذا لا بأس، دعاء حسن، لكنه لا يكون يقيده بهذه الحال وبهذا الذكر عند الإقامة. قال: ثم يصلي على النبي إذا فرغ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، الحديث. وهذا دليل على مشروعية ذلك. قال: ثم يدعو هنا وعند الإقامة. واستدل الفقهاء على ذلك بحديث أنس: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. لكن هذا ضعيف، الحديث صحيح لكن استدلال به ضعيف، لأنه يقول الدعاء عند الأذان فيشرع أن تدعو عند الأذان، دعاء مطلق غير ما ورد من الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو عند الإقامة فتدعو دعاء عند الإقامة، أيضا لا يظهر هذا، لأن ربطناه بالإقامة وربطناه بالأذان. الحديث دل على ما؟ دل على أن يكون الأذان مستحبا مشروعا إيش؟ بين الأذان والإقامة في وقت انتظار الصلاة. فلا نعد الحديث إلى أكثر من دلالته، وهو أن يكون مرتبطا بالأذان، فنقول يشرع كما يشرع عند إفطار الصائم وعند السفر وعند نزول المطر وفي جوف الليل الآخر وفي غيرها، فنتصور أن هذا مشروع بدلالة حديث أنس، فيه نظر. الأقرب الله أعلم أن هذا بينية، فهو إذا أذن وانتهى ودعا دعاء الأذان المشروع ثم جلس في انتظار الصلاة فهذا محل للأذان والإجابة. يقول مصنف: ويحرم بعد الأذان خروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، لما ثبت في حديث أبي الشعثاء فيما رواه عن أبي هريرة أن رجلا خرج عنده وكان أبو هريرة في المسجد، قال فرمقه ببصره يا أبو هريرة حتى خرج، فلما أن خرج قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم، لكن قال العلماء إن خرج لحاجة مثل إمام مسجد مثلا، أو مثل إنسان ارتبط بموعد أو بدرس بعد الصلاة في مكان آخر، أو لعمل أو لموعد معين يخشى فواته ونحو ذلك، وهو يغلب على ظنه أن يدرك الصلاة في موضع آخر، فلا حرج. وقد دل على ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. يعني قال بعض الفقهاء بأن أبا هريرة أخذ المنع والعصيان نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، قال وهو لا يريد الرجعة فهذا منافق وقت الصلاة ثم انصرف منه يريد أن يصلي في بيته، تلك صلاة المنافقين يصلون في منازلهم ولا يشهدون الجماعة في المسجد. فلهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا لا يدل على التحريم المطلق، وأن إذا خرج لحاجة أو غلب على ظنه أن يشهد الصلاة في مكان آخر لحاجة أيضا ليس لضرورة، لحاجة حفظ الوقت مثلا، عنده عمل، عنده وظيفة، عنده موعد، عنده ارتباط، ثم احتاج إلى ذلك، كان من هذا الحاجة أنه قال ثم خرج لم يخرج لحاجة، وهذا خرج لحاجة. القيد الآخر لا يريد الرجعة، فإذا كان يريد الرجعة ومثل إرادة الرجعة أن يريد إدراك الصلاة في مكان آخر يغلب على ظنه أن يدركه. لكن هنا تنبيه يا إخوان، وهو كثرة التفريط في الصلاة، يخرج من المسجد يريد أن يدركها في بيته فتفوته الصلاة، هذا مجال حق أن يراجع الإنسان نفسه، لابد من يقين أو غلبة ظن ظاهرة أنه يريد أن يدرك الصلاة في ذلك، فيكون من محل الرخصة في ذلك. والله تعالى أعلم.